أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. قال الإمام البيهقي رحمه الله: باب التطهر في سائر الأواني من الحجارة والزجاج والصفر والنحاس والشبه والخشب وغير ذلك. وساق من طريق الصغني قال: حدثنا عبد الله بن بكر السهمي قال: أخبرنا حميد عن أنس رضي الله عنه قال: حضرت الصلاة فقام من كان قريب الدار إلى أهله يتوضأ، وبقي قوم فأتي النبي صلى الله عليه وسلم بمخضب من حجارة فيه ماء، فصغر المخضب أن يبسط فيه كفه، فتوضأ القوم كلهم. قلنا: كم كانوا؟ قال: 80 وزيادة. قال البيهقي ورواه البخاري في الصحيح عن عبد الله بن منير عن عبد الله بن بكر. وساق البيهقي من طريق ابن خزيمة قال: حدثنا أحمد بن عبده الضبي قال: حدثنا حماد بن زيد عن ثابت عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دعا بوضوء فجيء بقدح فيه ماء أحسبه قال: قدح زجاج، فوضع أصابعه فيه، فجعل القوم يتوضؤون الأول فالأول، فحذرتهم ما بين 70 إلى 80، فجعلت أنظر إلى الماء كأنه ينبع بين أصابعه صلوات الله وسلامه عليه. قال ابن خزيمة: روى هذا الخبر غير واحد عن حماد بن زيد، فقالوا: رحراح مكان زجاج. وفي رواية عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا بإناء من ماء فأتي بقدح رحراح فيه شيء من ماء، فوضع أصابعه فيه، قال أنس: فجعلت أنظر إلى الماء ينبع من بين أصابعه، قال أنس: فحذرت من توضأ منه ما بين 70 إلى 80. قال البيهقي وأخرجه البخاري في الصحيح عن مسدد، وأخرجه مسلم عن أبي الربيع الزهراني. هذا باب آخر، وهو الباب 25 من كتاب الطهارة في كتاب سنن الإمام البيهقي رحمه الله، وفيه التطهر في سائر الأواني، يعني جواز ذلك أنك إذا أردت أن تتوضأ فلك أن تتوضأ بأي إناء طالما أنه ليس نجسا، وطالما أنه ليس ذهبا أو فضة أو لم يدخل فيه شيء من ذلك على ما فصلناه قبل ذلك. التطهر في سائر الأواني، هذه الأواني قد تكون من الحجارة، والنبي صلى الله عليه وسلم توضأ في ذلك صلى الله عليه وسلم إناء من حجارة كما جاء في هذا الحديث، والزجاج كما جاء في رواية ابن خزيمة الذي ذكرها هنا، والصفر وهو النحاس. قال: والنحاس وهو كان يطلق عليه الصفر أو النحاس أو نوع من أنواعه، والشبه نوع من أنواعه قريب اللون من الذهب، يلمع جدا قريب اللون من الذهب فسمي بالشبه كأنه يشبهه، والخشب وغير ذلك أنواع أواني كانت تستعمل في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، فثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه استخدمها أو استخدم بعضها في وضوءه صلوات الله وسلامه عليه. ساقنا الإمام البيهقي أحاديث عن أنس بن مالك رضي الله عنه، وهذه الأحاديث موجودة في الصحيحين، صحيح البخاري ومسلم، وفي غيرهما، يعني موجودة في الكتب الستة ما عدا سنن أبي داود، وموجودة أيضا في موطأ مالك، وكثير منهم رواها من طريق مالك رحمه الله، وفي مسند الإمام أحمد موجودة، وفي غير ذلك. في رواية الصحيحين عن أنس يقول: حضرت الصلاة فقام من كان قريب الدار إلى أهله، وبقي قوم فأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بمخضب من حجارة فيه ماء، فصغر المخضب أن يبسط فيه كفه، فتوضأ القوم كلهم. قلنا لأنس: كم كنتم؟ قال: 80 وزيادة. هذه يعني من الله عز وجل كرامة لنبيه صلى الله عليه وسلم عليه وبركة عظيمة جدا ومعجزة من المعجزات. إن هذا شيء لا يتخيل أبدا. الإنسان نقول ينزل من جسده عرق، العرق مين يأخذ هذا العرق يطيق أنه يستخدم هذا العرق في شيء، وكم يكون هذا العرق حتى يستخدم. ولكن النبي صلى الله عليه وسلم عرق شيء ثاني خالص صلوات الله وسلامه عليه، كان أطيب من أطيب الطيب صلوات الله وسلامه عليه. ولذلك كان إذا مر صلى الله عليه وسلم في طريق أهل الطريق يعرفون أنه مر من هذا الطريق من رائحته صلى الله عليه وسلم. كان الصحابة إذا نام النبي صلى الله عليه وسلم عند أحدهم كانوا يفرشون له جلدا ينام عليه صلى الله عليه وسلم. الحجاز حرها شديد جدا، الإنسان يعرق كثيرا هنالك، وكان النبي صلى الله عليه وسلم غزير العرق. فكانت أم سليم إذا دخل النبي صلى الله عليه وسلم عندهم وأراد أن ينام بسطت للنبي صلى الله عليه وسلم شيئا من جلد ينام عليه صلى الله عليه وسلم، فكان عرقه غزيرا، يقوم الجلد ما يمصش هذا العرق يجتمع فيه، فإذا قام سحبت العرق كله هذا من عرق النبي صلى الله عليه وسلم وجعته في إناء. تعمل إيه بهذا العرق؟ تضعه على الطيب الذي عندها، قالت وأطيب الطيب، تطيب به طيبها، تطيب يعني تخلي الطيب بتاع ريحته أحلى مما هو عليه بعرق النبي الكريم صلوات الله وسلامه عليه. ومع ذلك كان يضع الطيب صلى الله عليه وسلم، كان يحب يضع الطيب، يضع المسك صلى الله عليه وسلم، يضع الطيب يسن للناس، وإلا فعرقه أطيب من الطيب صلوات الله وسلامه عليه، وأطهر من أي شيء طاهر صلوات الله وسلامه عليه. فهنا في هذا الحديث يقول أنس حضرت الصلاة، وروايات الحديث واضح أن تكرر هذا الشيء مرات، ليس مرة واحدة، مرة في المدينة عند الزوراء، ومرة في سفر للنبي صلى الله عليه وسلم، ومرة أخرى في الحديبية، مرات تكرر مثل هذه المعجزة منه صلوات الله وسلامه عليه. هنا أعظم معجزة للنبي صلى الله عليه وسلم هو القرآن العظيم، القرآن الذي به التحدي إلى قيام الساعة. التحدي ليس بمثل ذلك إلا لمن شاهده، الذي شاهد ذلك يتحدى بذلك، ولكن بعد النبي صلى الله عليه وسلم الذي يعرف ذلك ويعرف قدر ذلك من وصل إليه بالأسانيد وعرف علم الحديث وعرف حديث النبي صلى الله عليه وسلم، ثم المؤمن يزداد إيمانا فوق إيمانه. لكن المعجزة الأصلية هو القرآن العظيم، فالمؤمن يعرف أن النبي صلى الله عليه وسلم له معجزات كثيرة جدا صلوات الله وسلامه عليه، الذي تحدى بها الخلق كلهم إلى قيام الساعة هو القرآن العظيم. ولكن هذه تحدى بها من كان في زمانه صلوات الله وسلامه عليه، فظهرت المعجزة ورآها من معه صلوات الله وسلامه عليه، آمنوا وصدقوا بما جاء من عند رب العالمين سبحانه. هذه مرة من المرات يقول أنس حضرت الصلاة، فقام من كان قريب الدار إلى أهله وبقي قوم، واضح أن هذا كان في المدينة، والصلاة هذه في بعض روايات البخاري أنها كانت صلاة العصر، عند العصر اللي بيتهم قريب ذهبوا إلى بيوتهم يتوضوا في البيوت، ما كانش المسجد في دورة مية ولا في ميضة يتوضوا فيها، لا لا، كانوا يذهبون إلى بيوتهم. واللي عارف بيته ما فيش فيه مية هيعمل إيه؟ قعد مع النبي صلى الله عليه وسلم ينتظر. فالصحابة احتاجوا للوضوء ولا ماء، ما فيش مية موجودة، وجاءوا للنبي صلى الله عليه وسلم بمخضب من حجارة، المخضب الإناء، الإناء من الحجارة، واضح إنه إناء صغير جدا، إناء إنه قعر الإناء عامل زي الصحن، ما يعني إذا زاد يدوبك على قدر ما يضع فيه كفه صلوات الله وسلامه عليه، حتى إن الكف ماهيش مبسوطة، مش فاتح كفه صلى الله عليه وسلم، كفه مضمومة وهي موضوعة بداخل هذا المخضب الذي فيه القليل من الماء. في رواية في الصحيحين عن أنس يقول رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وحانت صلاة العصر، فالتمس الناس الوضوء، المية يعني لتوضوا بها، فلم يجدوه، فأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بوضوء، فوضع رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك الإناء يده وأمر الناس أن يتوضأوا، وحصلت معجزة عجيبة جدا أن الماء نبع من بين أصابعه صلوات الله وسلامه عليه. شايفين الإناء اللي يدوبك يسع يد النبي صلى الله عليه وسلم، الماء تفور من بين أصابعه صلوات الله وسلامه عليه، ماء طاهر طهور، وأمرهم أن يتوضأوا منه صلوات الله وسلامه عليه. الإناء على صغر حجمه كف يتوضى منه، المية بتفور، المية بتفور، يعني هنا كأنه صار زي الحنفية اللي تخرج المية من هذا والصحابة يتوضؤون من هذا الذي يفور من هذا الإناء. توضأوا، يقول حتى توضأوا من عند آخره، يعني لغاية آخر واحد من هؤلاء اللي كانوا حاضرين. يا ترى كم واحد كانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم؟ هنا في رواية في هذه المرة بيذكر أنس رضي الله عنه قال كنا 80 أو قال ما بين 70 إلى 80، هذا ضخم جدا، من 70 إلى 80. شوفوا نفسكم لما تبقوا 10-20 واحد المية تتقطع وتيجي مية، كم تكفي العشرة ولا العشرين يتوضوا؟ عايزين قد إيه من حلل المية عشان يتوضوا منها؟ وهؤلاء أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وهم مع النبي صلى الله عليه وسلم 70 أو 80 على الضخم، يتوضؤون من هذا الإناء اللي المية تفور من بين أصابعه صلى الله عليه وسلم فيه. في مرة أخرى يقول، وهذا في صحيح البخاري عن أنس، أتي النبي صلى الله عليه وسلم بإناء وهو بالزوراء. هذه المرة الأولى كان في المسجد صلى الله عليه وسلم وحان صلاة العصر وحصل هذا الشيء. الزوراء هذا في السوق، سوق المدينة، موضع اسمه الزوراء في سوق المدينة، وهذا الموضع اللي كان سيدنا عثمان أمرهم أن يؤذنوا الجمعة منه، كان في دار عالية هناك فأمرهم أن يؤذنوا الجمعة. الأول من عمل الأذان الأول كان عثمان رضي الله تبارك وتعالى عنه، جعل الجمعة أذانين، كانش في أذانين في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، كان أذان واحدا. لكن في عهد عثمان لما كسر العدد جدا والمدينة اتسعت والناس مش هيسمعوا أذان المسجد، احتاج عثمان أن يعمل أذان تاني قبل الأذان اللي بين يدي الخطيب، فدعا الأذان مبكرا. فين؟ في السوق، مش في المسجد، ما كانش الأذان التاني في المسجد، إنما كان في الزوراء في سوق المدينة، فكان المؤذن يؤذن هنالك، ينتبه التجار لأن وقت الصلاة جاء فيأتون إلى المسجد. النبي صلى الله عليه وسلم كان في هذا المكان في هذه المرة عند الزوراء واحتاجوا للوضوء فلم يجدوا، فيقول فأتي بإناء وهو بالزوراء فوضع يده في الإناء فجعل الماء ينبع من بين أصابعه صلوات الله وسلامه عليه، فتوضأ القوم. طيب المرة الأولى كانوا 60، كانوا 70-80، المرة دي كانوا كام؟ قال زهاء 300 يتوضؤون من إناء لا يتسع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يبسط كفه فيه عليه الصلاة والسلام، يفور الماء من بين أصابعه صلوات الله وسلامه. والله معجزة عظيمة جدا، موسى صلوات الله وسلامه عليه كانت معجزته مع بني إسرائيل، أمره الله عز وجل قال اضرب بعصاك الحجر، اضرب، فنبع الماء من الحجر، نبع الماء، ويعني هذه معجزة عظيمة جدا أن ينبع الماء من الحجر. ولكن الأرض هذه حجر والأرض كذا، والعادة أن الأرض ينبع من بين أحجارها الماء الذي يأمر الله عز وجل به، لكن من اليد ينبع الماء، هذا شيء عجيب جدا. وبهذا القدر الماء، جمن هذا الماء، الحجر أمده الله عز وجل بما شاء، وكذلك جعل النبي صلى الله عليه وسلم معجزة كمعجزة موسى أو أعظم منها صلوات الله وسلامه عليه، فنبع الماء من بين أصابعه فتوضأ القوم عن آخرهم. قلنا لأنس كم كنتم؟ قالوا 300. لو نذكر حديثا آخر لجابر بن عبد الله رضي الله عنه في يوم الحديبية، وحصل مثل هذا الشيء ونبع الماء الذي توضأ منه وسقى واستقى، فكان أعظم بكثير. اللي كانوا معه في الحديبية كانوا كام؟ 1500، كانوا 1500 واحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في الحديبية ويتوضؤون من ذلك لما فقدوا الماء وكانوا في سفر، والمسافر يشتد عطشه واحتاج إلى الماء أكثر من الإنسان المقيم. معهم الإبل بتاعتهم، الرواحل بتاعتهم، عايزين يشربوا ويسقوا الإبل، والجمل حيشرب قد إيه من المية اللي يشربها هذا الجمل في سفر، وقد عطش الجمل وعطش الجميع، فإذا بهم يشربون ويغتسلون ويحملون من الماء ويسقون الرواحل. هذا من 1500 شيء عجيب جدا، فجاءت هذه المعجزات عنه صلوات الله وسلامه عليه، كرامات وبركات من الله سبحانه، معجزة عظيمة. ولذلك كان ابن مسعود يروي ذلك ويقول لأصحابه، هذا في صحيح البخاري، يقول علقمة عن عبد الله بن مسعود كنا نعد الآيات بركة وأنتم تعدونها تخويفا، يعني لأن الفاكرين الآيات تخويف، ولا شك أن من الآيات فيها تخويف كما قال الله عز وجل ونرسل الآيات إلا تخويفا، ولكن آيات التخويف شيء وآيات الكرامات والبركات والمعجزات شيء آخر. فيقول: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر فقل الماء، فقال: اطلبوا فضلة من ماء، اطلبوا فضلة من ماء، شوفوا ماء في أي مكان. فجاءوا بإناء فيه ماء قليل، فأدخل يده في الإناء صلوات الله وسلامه عليه، ثم قال: حي على الطهور المبارك، حي هيا هيا تعالوا إلى الطهور المبارك، والبركة من الله، والبركة من الله، يعني مش أنا اللي جايب من عندي ولكن من عند الله سبحانه تبارك وتعالى، والبركة من الله. قال: فلقد رأيت الماء ينبع من بين أصابع رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول ابن مسعود: ولقد كن هذا الماء، الماء حاجة ثانية غير الماء. قال: ولقد كنا نسمع تسبيح الطعام وهو يأكل، سبحان الله، وهو يأكل الطعام، النبي صلى الله عليه وسلم يجلس يأكل، الأكل بيسبح، مش اللي بيأكل اللي بيسبح لوحده، الأكل يسمعون تسبيح الطعام، معجزات للنبي صلوات الله وسلامه عليه. نرجو الكلام عليه الغد إن شاء الله. أقول قولي هذا، استغفر الله العظيم، وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.